بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في تفسير سورة الحشر: القول في تأويل قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يقول تعالى ذكره: ولولا أن الله قضى وكتب على هؤلاء اليهود من بني النضير في أم الكتاب الجلاء، وهو الانتقال من موضع إلى موضع وبلدة إلى أخرى، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك،
أي في تفسير الجلاء. تفسير الجلاء أي أن الله عز وجل كتب على بني النضير في أم الكتاب، أي في التقدير، الجلاء، وهو الانتقال من موضع إلى موضع. فما معنى كتب؟ يعني قدر. وما معنى الجلاء؟ يعني الانتقال. نعم.
وساق بسنده عن قتادة قوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. قال: ويقال الجلاء الفرار، يقال منه جل القوم من منازلهم وأجليتهم أنا. وقوله لعذبهم في الدنيا، يقول تعالى ذكره: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء من أرضهم وديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولكنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل وجعل عذابهم في الدنيا الجلاء، ولهم في الآخرة عذاب النار مع ما أحل بهم من الخزي في الدنيا بالجلاء عن أرضهم ودورهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل:
نعم. إذا المعنى عند ابن جرير رحمه الله تعالى: لعذبهم في الدنيا، تفسير قول الله لعذبهم في الدنيا أي بالقتل والسبي، أي بالقتل والسبي، لعذبهم في الدنيا أي بالقتل والسبي، ولكنه سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب في الدنيا بالقتل وجعل عذابهم في الدنيا الجلاء بدلا من القتل، ثم في الآخرة ينتظرهم عذاب أليم. وهذا ليس من باب التخفيف، بل هي حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، ففيها من الإذلال لهم، وفيها من التعرض لإمراض وإتعاب نفسيتهم ما قد يفوق القتل. نعم. يبقى لعذبهم في الدنيا، عذاب الدنيا إنما يكون بالقتل والسبي وكذا، وعذاب الآخرة بنار جهنم. نعم.
ساق بسنده عن الزهري قال: كان النضير من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك عذبهم في الدنيا بالقتل والسباء. وساق بسنده عن يزيد بن رومان: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وكان لهم من الله نقمة لعذبهم في الدنيا أي بالسيف، ولهم في الآخرة عذاب النار مع ذلك. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ، فأعطوه ما أراد منهم، فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم ويسيرهم إلى أزرعات الشام، وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وثقاء. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أهل النضير، حصرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منهم كل مبلغ، فأعطوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أراد، ثم ذكر نحوه وزاد فيه: فهذا الجلاء. وقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله،
وهذه الثلاثة ضعف المحشي. نعم. الثلاثة الأخيرة ضعف المحشي. نعم.
وقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعل الله بهؤلاء اليهود ما فعل بهم من إخراجهم من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم من المؤمنين، وجعل لهم في الآخرة عذاب النار بما فعلوا هم في الدنيا من مخالفتهم الله ورسوله في أمره ونهيه، وعصيانهم ربهم فيما أمرهم به من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم،
وبيان السبب والوصف، تحذير لكل من يفعل فعلهم، وحتى يعلم الناس أن الله تبارك وتعالى إذ ينصر ويعز ويكرم فلطاعته، وإذ يخذل ويذل ويقتل فلعصيانهم. فالله عز وجل وجل اسمه في عليائه لا يحابي أحدا بشريعته سبحانه وتعالى، فهو الغني والناس فقراء إليه، وإنما من أطاع الله سبحانه وتعالى أكرم، ومن عصى الله عز وجل أهين وعذب، فهذا أمر. فمن أراد العزة فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الكرامة في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومن تخلف عنهما فما له إلا الذل والصغار. قال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن ذل لله عز به، ومن أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى أذله الله وأخزاه. فبيان السبب هنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، بيان السبب هنا إنما هو تحذير لكل من يقتدي بهم. فمن حصل له هذا السبب من البعد عن طاعة الله عز وجل والمشاقة لله ورسوله فإنه يحصل له نفس الخزي. فالله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه سنة كونية، نعم، حتى لا يظن ظن أنه سيكرم لنسبه وسيكرم لقرابته. ولهذا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته من ذكره الله عز وجل في القرآن بالعذاب نصا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ومن أقربائه من نهي النبي عن الاستغفار لهم وهو أبو طالب، فإن الله تبارك وتعالى قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما أبو سفيان فلما أسلم أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذن المسألة عائدة إلى الطاعة والمعصية، إلى الموافقة والمخالفة، إلى الاتباع وإلى الإعراض. فمن أطاع الله سبحانه وتعالى وجد الكرامة، وجد العزة، ووجد التمكين، ووجد انشراح الصدر. إذن هي طاعات ومعاصي، هي أوامر ونواهي، فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي فإنه يكون قريبا من ربه، والعبد قريب إلى ربه سبحانه وتعالى بقدر قرب أوامر الله منه، وبقدر قيامه بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، تعظيم شعائره سبحانه وتعالى. نعم.
ومن يشاق
هنا بقى سببية ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يقول تعالى ذكره: ومن يخالف الله في أمره ونهيه فإن الله شديد العقاب. القول في تأويل قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
ولم يعد هنا قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهناك في سورة الأنفال: ومن يشاقق الله ورسوله. فلم يعد هنا الرسول، لأن الرسول يدخل أيضا في ضمن مشاقة الله عز وجل، فمشاقة الرسول داخلة في مشاقة الله. ومن يشاق الله يعني ورسوله، لأن من يشاق الله يشاق رسوله. نعم.
يقول تعالى ذكره: ما قطعتم من ألوان النخل أو تركتموها قائمة على أصولها. اختلف أهل التأويل في معنى اللينة، فقال بعضهم: هي جميع أنواع النخل سوى العجوة. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن عكرمة: ما قطعتم من لينة، قال: النخلة. وساق بسنده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية: ما قطعتم من لينة، قال: اللينة ما دون العجوة من النخل. وساق بسنده عن يزيد بن رومان في قوله: ما قطعتم من لينة، قال: اللينة ما خالف العجوة من التمر. وحدثنا به مرة أخرى فقال: من النخل. وساق بسنده عن قتادة في قوله: ما قطعتم من لينة، قال: النخل كله ما خلى العجوة. وساق بسنده عن قتادة في قوله: ما قطعتم من لينة، واللينة ما خلى العجوة من النخل. وساق بسنده عن الزهري: ما قطعتم من لينة، ألوان النخل كلها إلا العجوة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما قطعتم من لينة، قال: النخلة دون العجوة. وقال آخرون: النخل كله لينة، العجوة منه وغير العجوة. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد: ما قطعتم من لينة، قال: النخلة. وساق بسنده عن الحسن وساق بسنده عن مجاهد في قوله ما قطعتم من لينة قال نخلة قال نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وإنما قطعه وتركه بإذنه وساق بسنده عن عمرو بن ميمون
قطعه وتركه بإذنه
ساق بسنده عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال ما قطعتم من لينة قال النخلة وساق بسنده عن ابن زيد في قوله ما قطعتم من لينة قال اللينة النخلة عجوة كانت أو غيرها قال الله ما قطعتم من لينة للنخل الذين قطعوا من نخل النضير حين غدرت النضير وقال آخرون هي لون من النخل
هذا القول الثالث نعم
ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ما قطعتم من لينة قال اللينة لون من النخل وقال آخرون هي كرام النخل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن سفيان في قوله ما قطعتم من لينة قال من كرام نخلهم والصواب من القول في ذلك قول من قال اللينة النخلة وهي من ألوان النخل ما لم تكن عجوة وإياها عنا ذو الرمة بقوله الرمة بقوله طراق الخواف واقع فوق لينة ندى ليله في ريشه يترقرق وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول اللينة من اللون واللين في الجماعة واحدها اللينة قال وإنما سميت لينة لأنه فعلة من فعل وهو اللون وهو ضرب من النخل ولكن لما انكسر ما قبلها انقلبت إلى الياء وكان بعضهم ينكر هذا القول ويقول لو كان كما قال لجمعوه اللوان لليان وكان بعض نحوي الكوفة يقول جمع اللينة لين وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذكر من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع نخل بني النضير وحرقها قالت بنو النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها فأنزل الله هذه الآية فأخبرهم أن ما قطع من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك فعن أمر الله فعل وقال آخرون بل نزل ذلك لاختلاف كان من المسلمين في قطعها وتركها ذكر من قال نزل ذلك لقول اليهود للمسلمين ما قالوا
نعم إذا ما سبق في بيان معنى لينة فالخلاف فيه قريب فإنهم من قال في اللينة هي النخلة وهي جميع أنواع النخل سوى العجوة هذا القول الذي ذكره ابن كثير أولا جميع أنواع النخل سوى العجوة يعني سوى نخل ثمر العجوة ومنهم من قال هي النخل كله لينة العجوة منه وغير العجوة فيكون المراد بذلك جميع النخل ومنهم من قال هي كرام النخل ومنهم من قال هي لون من النخل رجح ابن جرير رحمه الله تعالى فقال والصواب من القول بذلك قول من قال اللينة النخلة وهي من ألوان النخل ما لم تكن عجوة يعني من ألوان النخل ما لم تكن عجوة والأمر في ذلك كما قلنا الأمر في ذلك قريب نعم طيب انتقل إلى الأمر الثاني وهو سبب نزول هذه الآية هل هو معاتبة اليهود لرسول الله إنك نهيت عن الفساد ثم تقطع النخل وهذا من الفساد أو هذا حصل الاختلاف إن كان بين المسلمين نعم ذكر من قال نزل ذلك لقول اليهود للمسلمين ما قال
قال وساق بسنده عن يزيد بن رومان قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم يعني ببني النضير فحصنوا منه في الحصون فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها فنادوه يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخل وتحريقها فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين
يعني أن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وأن ذلك من عند الله عز وجل وموافقة وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى ليس فيه تعدي ثم هذا نحن في حرب وقد حاصره النبي صلى الله عليه وسلم ولجأوا إلى حصونهم فهذا من باب النكاية والإغاظة لهم والفساد ليس من سمته صلى الله عليه وسلم وليس من هديه لكن إذا كانت المعارك والحروب فإنه يسمح فيها ما لا يسمح في غيرها نعم نعم يرجع ذلك إلى ولي الأمر. نعم. نعم.
ذكر من قال نزل ذلك لاختلاف كان بين المسلمين في أمرها.
وهذا بخلاف الآدميين، فإنه لا يجوز له أن يحرقهم لأنه لا يعذب بالنار إلى رب النار. نعم.
قال ذكر من قال نزل ذلك لاختلاف كان بين المسلمين في أمرها، وساق بسنده عن قتادة قوله ما قطعتم من لينة الآية.
جاز قتل من تطرس بهم الأعداء، إذا تطرسوا بمسلمين ولا طريق للنصر إلا بأن يضرب الجميع، فيضرب هؤلاء الأعداء ولو قتل المسلمون تبعا نظرا لمصلحة العامة المسلمين، فلإن جاز هذا من باب أولى يجوز قطع النخل وحرق شيء من هذه الأشياء إذا كان فيه إغاظة وفتح وإضعاف المعنويات العدو وإلقاء الرعب في قلوبهم، فليس هذا أولى من هذا، بل حرمة المسلم أعظم من حرمة النخل. نعم. ماشي، إذا كانت الدولة يهود بني النضير دي مسألة أخرى، إنما هم بقى هينزلون منزلة يهود بني النضير والعياذ بالله. هذا نعم، هذا هو استدلال في غير محله، كمن يستدل بنكاح الزوجة على الزنا، يقول هذه امرأة وهذه امرأة، ويلغي الفارق الشرعي وهو النكاح على كلمة الله سبحانه وتعالى، فمن يقول أنا أزل من امرأة مثل ما تتزوج أنت امرأة، هل هذا القياس؟ إذا توافق الحال والحال صح القياس، لو فعل ما فعل رسول الله والمسلمون صح القياس، لكن ما نقيس هذا على ذلك أبدا. قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يقولون هكذا. قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، مع أن هذا صفقة هذا صفقة، وهذا أخذ عطاء وهذا أخذ عطاء، لكن في فارق شرعي ولا ما فيه؟ في فارق شرعي، فهؤلاء يلغون الفوارق ثم يقيسون الأقيسة التي تشتبه على أهل الشبهات والسذج من الناس، فيظنون أن المسألة تتطابق، وبينها وبين الأخرى هو ما بين الحلال والحرام، وما بين كتاب الله سبحانه وتعالى، وما بين كتاب هؤلاء التكفيرين. نعم.
قال ذكر من قال نزل ذلك
الذي يقول اليوم بأن القوانين الوضعية شريعة، والدليل هو أن الله سبحانه وتعالى قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقال يعني يستدل بأن مطلق ما يراه الإنسان هذا شريعة، لأن الله قال بما أراك الله، ويلغي الفارق الجوهري وهو أن الذي أنزل ذلك هو الله على رسول الله، والذي أراه الله هو الرسول، فأنزل من نفسه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل قوانين منزلة الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لمجرد بما أراك الله، وألغى الفارق هذا الرسول والله والكتاب والسنة، وجعل الأمر فقط بما أراك، يبقى أراك الكاف هذه تصح للنبي وتصح لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو من أجل هذا كانت البدع والأهواء، من أجل هذا كانت الآراء المضلة، من أجل هذا يظنون أنها فوارق وهي ليست كذلك، مثل لما قال أبوهم الأكبر وشيخهم الأعظم خلقتني من نار وخلقته من طين، فلابد لأهل الباطل من أن يذكروا شيئا يشتبه به الأمر، لو قال إبليس لن أسجد لك لظهر العناد والجحود واضحا جدا بدون مبرر، لكن هو أراد أن يبرر، وهذا التبرير لا قيمة له، بل هو المستكبر والكافر والجاحد، لكن ماذا قال؟ أراد أن يجعل الأمر ذا شبه مقبول، فقال خلقت النار وخلقته من طين، يعني عنده شبه، عنده دليل أنه لا يسجد لآدم، فكل واحد لابد أن يقول عندي دليل، كل واحد لابد أن يأتي بشيء من هذا ويورده ويظن أن هذا هو الدليل. نعم. لهذا كان معرفة الفارق والنظير والشبيه هذا من المسائل المهمة جدا، ومعرفة القياس الصحيح والقياس الفاسد هذا مهمة جدا، إذ الأمور تشتبه، الحلال والحرام بينهما خيط رفيع جدا، فالنكاح والسفاح بينهما خيط رفيع، والبيع والربا بينهما خيط رفيع، والجهاد والإفساد بينهما خيط رفيع، والجهاد والتوحيد والشرك بينهما خيط رفيع، والسنة والبدعة بينهما خيط رفيع، فمن لم يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من التشريع فلا شك أنه يكون ضالا مضلا، فلا بد من معرفة هذا، ولا يعرف هذا إلا أولو العلم وأهل الخبرة، الذي يعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خيط الهداية من خيط الضلالة، وهل فائدة العلم لهذا أصلا؟ ولماذا أنت تتعلم؟
حتى يحصل عندك الفارق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود، بين خيط الهداية وخيط الضلال. نعم.
ذكر من قال نزل ذلك لاختلاف كان بين المسلمين في أمرها، وساق بسنده عن قتادة قوله ما قطعتم من لينة أي ليعظهم، فقطع المسلمون يومئذ النخل، وأمسك آخرون كراهية أن يكون فسادا، فقالت اليهود الله أذن لكم في الفساد، فأنزل الله ما قطعتم من لينة. وساق بسنده عن مجاهد في قوله ما قطعتم،
وبعدين يريدون محاسبة المسلمين على الفساد وهم لا يحاسبون أنفسهم. ما للواحد، ما للمجرم ينقلب واعظا، ما للسارق ينقلب أمينا، ما للفاجرة العاهرة البغي تنقلب عفيفة وتتكلم في العفة. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قال نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل، وقالوا إنما هي مغانم المسلمين، ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة الآية. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وقوله فبإذن الله يقول فبأمر الله قطعتم ما قطعتم منها وتركتم ما تركتم، وليغيظ بذلك أعداءه ولم يكن فسادا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق
يعني بإذن الله. نعم.
وساق بسنده عن يزيد بن رومان فبإذن الله أي بأمر الله قطعت ولم يكن فسادا، ولكن نقمة من الله وليخزي الفاسقين. وقوله وليخزي الفاسقين وليذل الخارجين عن طاعة الله عز وجل المخالفين أمره ونهيه، وهم يهود بني النضير. قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى وما أفاء الله على
لم يقل ذكر من قال بذلك، لأنه قد لا يكون عنده شيء بالآثار إلى السلف في ذكر هذا، ولكن المعاني واضحة، وقد تقدم نظيره كثيرا. وليخزي الفاسقين أي وليذل الخارجين عن طاعة الله، إذا أصل الفسوق الخروج، ولهذا الفسوق من الألفاظ المشتركة يطلق على الكفر ويطلق على المعاصي، لأنه يعود إلى معنى الخروج، فإن كان الخروج بمكفر كان كفرا، وإن كان الخروج بمفسق كان فسقا. نعم نعم.
قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يقول تعالى ذكره والذي رده الله عز على رسوله منهم، يعني من أموال بني النضير، يقال منه فاء الشيء على فلان إذا رجع إليه، وأفأته أنا عليه إذا رددته عليه. وقد قيل إنه عني بذلك أموال قريظة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول فما أوضعتم فيه من خيل ولا إبل وهي الركاب، وإنما وصف جل ثناؤه الذي أفاءه على رسوله منهم بأنه لم يوجف عليه بخيل، من أجل أن المسلمين لم يلقوا في ذلك حربا ولا كلفوا فيه مؤنة، وإنما كان القوم معهم وفي بلدهم، فلم يكن فيه إيجاف خيل ولا ركاب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن قتادة قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية، يقول ما قطعتم إليها واديا ولا سرتم إليها سيرا، وإنما كان حوائط لبني النضير طعمة أطعمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أيما قرية أعطت الله ورسوله فهي لله ولرسوله، وأيما قرية فتحها المسلمون عنوة فإن لله خمسه ولرسوله، وما بقي غنيمة لمن قاتل عليها. وساق بسنده عن الزهري في قوله
يعني هذا الفرق بين الفيء والغنيمة، أما الفيء فما لا حرب فيه ولا قتال، إنما هي أموال تترك، فهذه تكون لله والرسول لهذا السهم فقط. وأما إذا كان فيه حرب فإنما يكون سهم لله ورسوله وكذا، وأربعة أخماس للمقاتلة، للراجل سهم وللفارس سهم لنفسه وسهمان لفرسه. نعم.
وساق بسنده عن الزهري في قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك، أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول: بغير قتال. قال الزهري: فكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لم يفتتحوها عنوة، بل على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. وساق بسنده عن يزيد بن رومان: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني بني النضير، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وساق بسنده عن مجاهد في قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال: يذكرهم ربهم أنه نصرهم وكفاهم بغير كراع ولا عدة في قريظة وخيبر، ما أفاء الله على رسوله من قريظة جعلها لمهاجرة قريش. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: أمر الله عز وجل نبيه بالسير إلى قريظة والنضير، وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب، فجعل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم فيه ما أراد، ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها. قال: والإيجاف أن يوضعوا السير، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من ذلك خيبر وفدك وقرى عربية، وأمر الله رسوله أن يعد لينبع، فأتاها رسول
أن يعد لينبع.
نعم.
أن يعد لينبع.
فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتواها كلها، قال ناس: هل لا قسمها؟ فأنزل الله عز وجل عذره فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وساق بسنده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني يوم قريظة. وقوله: ولكن الله يسلط رسله،
المشهور أنه في يوم بني النضير، وأن هذا في أموال بني النضير، ولو كانت في قريظة قد حصل ذلك أيضا، لكن الآية الصورة هذه في بني النضير وليس في بني قريظة، وبينهما زمان، فإن بني قريظة إنما كانت بعد الخندق، وما بني النضير فكانت قبل ذلك. نعم.
قال وقوله تعالى:
في كل مال لا يقاتل عليه المسلمون، إذا حاصروا أو صلحوا وجاءهم هذا المال من غير خيل ولا ركاب، أو أن يجفوا عليه من خيل ولا ركاب، فإن هذا المال يكون فيئا، وإذا كان فيئا فإنه يكون لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما إذا كان عن قتال فإنه حينئذ يكون قسمة غنائم، تقسم الغنائم خمسة أخماس، خمس من الخمسة لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل، وأربعة أخماس تكون من المقاتلة، توزع على المقاتلة الذين يقاتلون بالسيف قاتلون، فإن كان معه فرس فله سهمان لفرسه مع سهم، وإن لم يكن معه فسهم واحد يكون له وهو سهم الراجل، فإن شهد مع المسلمين من لم يقاتل من النساء من الصغار من العبيد من كذا فإنهم يرضخ لهم، أي أن الإمام ينفرهم أشياء ويعطيهم بعض الأشياء. نعم.
وقوله: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، أعلمك أنه كما سلط محمدا صلى الله عليه وسلم على بني النضير، يخبر بذلك جل ثناؤه أن ما أفاء الله عليه من أموال من لم يوجف المسلمون بالخيل والركاب من الأعداء مما صالحوه عليه له خاصة يعمل فيها بما يرى. يقول: فمحمد صلى الله عليه وسلم إنما صار إليه أموال بني النضير بالصلح لا عنوة فتقع فيها القسمة، والله على كل شيء قدير. يقول: والله على كل شيء أراده ذو قدرة، لا يعجزه شيء، وبقدرته على ما يشاء سلط نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما سلط عليه من أموال بني النضير فحازه عليهم. القول في تأويل قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني بقوله جل ثناؤه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، التي رد الله عز وجل على رسوله من أموال مشرك القرى. واختلف أهل العلم في الذي عني بهذه الآية من الأموال، فقال بعضهم: عني بذلك الجزية والخراج، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى بلغ عليم حكيم، ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. ثم قال: هذه الآية لهؤلاء. ثم قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، حتى بلغ للفقراء والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحد إلا له فيها حق. ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه لم يعرق فيها جبينه.
لم يعرق فيها جبين، يعني وزعه على كل المسلمين. نعم.
وساق بسنده عن معمر في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، قال: بلغني أنها الجزية والخراج، خراج أهل القرى. وقال آخرون: عني بذلك الغنيمة التي يصيبها المسلمون من عدوهم من أهل الحرب بالقتال عنوة، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن يزيد بن رومان قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، وفتح بالحرب عنوة، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: هذا قسم آخر فيما هذا قسم آخر فيما يصيب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه. وقال آخرون: عني بذلك الغنيمة التي أوجف عليها المسلمون بالخيل والركاب وأخذت بالغلبة. وقالوا: كانت الغنائم في بدو الإسلام لهؤلاء الذين سماهم الله في هذه الآيات دون الموجفين عليها، ثم نسخ ذلك بالآية التي في سورة الأنفال، ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن قتادة في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: كان الفيء في هؤلاء، ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها في سورة الحشر، وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر. وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس، فخمس لله وللرسول، وخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذين السهمين، سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قرابته، فحمل عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: عني بذلك ما صالح عليه أهل الحرب المسلمين من أموالهم. وقالوا: قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآيات بيان قسم المال الذي ذكره الله في الآية التي قبل هذه الآية، وذلك قوله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وهذا قول كان يقوله بعض المتفقهة من المتأخرين. والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الآية حكمها غير حكم الآية التي قبلها، وذلك أن الآية التي قبلها مال جعله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره، لم يجعل لأحد فيه نصيبا. وبذلك جاء الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وساق بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: فدخلت عليه، قال عن ابن أوس ابن الحدثان قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخلت عليه فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك وإنا قد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين مر بذلك غيري. قال اقبطه أيها المرء. فبينما أنا كذلك إذ جاء يرفأ مولاه فقال عبد الرحمن ابن عوف والزبير وعثمان وسعد يستأذنون. فقال أذن لهم. ثم مكث ساعة ثم جاء فقال هذا علي والعباس يستأذنان. فقال أذن لهما. فلما دخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الغادر الخائن الفاجر. وهما جاء يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أعمال بني النضير. فقال القوم اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقد طالت خصومتهما. فقال أنشدكما الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا قد قال ذلك. ثم قال لهما أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال فسأخبركم بهذا الفيء إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعطيه غيره. فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها دونكم ولقد قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منه سنتهم ثم يجعل ما بقي في مال الله. فإذا كانت هذه الآية التي قبلها مضت وذكر المال الذي
وذكر المال الذي خص
الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لأحد معه شيئا وكانت هذه الآية خبرا عن المال الذي جعله الله لأصناف شتى كان معلوما بذلك أن المال الذي جعله لأصناف من خلقه غير المال الذي جعله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يجعل له شريكا. وقوله ولذي القربى
يعني إذن ابن جرير رحمة الله عليه يرجح أن الآيتين كل آية على ما يخصها وإن كانت متقاربة اللفظ. قال الله سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أن هذه الآية كانت حصتها ومالها خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما استدل بذلك عمر رضي الله عنه. وأما الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. فمن أهل العلم من قال هي في الخراج والجزية يأتي فيوزع على المسلمين ومنهم من قال إنما تكون من الغنائم أموال الغنائم فتقسم بين المسلمين على قسمة الغنائم. ومنهم من قال بل الآية الثانية إنما هي إيضاح لمصارف المال التي أتت في الآية الأولى. ورد هذا ابن جرير رحمه الله تعالى وما رده رحمه الله عليه هنا يتجه وهو الصحيح أن الآية هذه النفقة فيها غير النفقة في الآية الثانية. أما الأولى فهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الثانية فهي تتعلق بالغنائم وبالخراج والجزية ما يأتي إلى المسلمين هذه الأموال فإنها تقسم الغنيمة لها قسمتها المعروفة والخراج والجزية أيضا في بيت مال المسلمين ثم ينفق على المسلمين من خلاله. نعم هذا هو الصحيح والصواب أن الآية الأولى إنما هي مال خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيه أحد من المسلمين. نعم.
وقوله ولذي القربى يقول ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب واليتامى وهم أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا مال لهم والمساكين وهم الجامعون فاقة وذل المسألة وابن السبيل وهم المنقطع بهم من المسافرين في غير معصية الله عز وجل. وقد ذكرنا الرواية التي جاءت عن أهل التأويل بتأويل ذلك فيما مضى من كتابه.
دل على أن سهم ذوي القربى إنما يخرج بني هاشم وبني المطلب ولا يختص ببني هاشم لأن النبي جعل بني المطلب وبني هاشم واحدا في الجاهلية وواحدا في الإسلام لما دخلوا مع النبي في الشعب وبني هاشم فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا. واليتامى هم أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا مال لهم والمساكين الذين لا مال لهم أما إذا كانوا عندهم مال فليسوا داخلين فليس وصف اليتم هو الذي يخول إعطاء المال إنما الفقر مع اليتم وليس ليتم فقط، فقد يكون يتيما أي مات أبوه قبل البلوغ وعنده ثروات هائلة. والمساكين وهم الجميعون فاقة وذل المسألة، فهم عندهم عدم كفاية ومع ذلك ولذلك يسألون الناس. وابن السبيل وهو المنقطع بهم وهم المنقطع بهم من المسافرين في غير معصية الله عز وجل، في غير معصية الله، تحرز من أن ينقطع به السبيل في معصية الله، فهذا لا يعطى، هذا لا يعطى، لأن سفره ليس سفرا مباحا إنما سفر معصية. نعم. وقد ذكرنا رواية التي جاءت على أهل التأويل بتأويل ذلك فيما مضى من كتابه.
وقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يقول جل ثناؤه
طبعا هذا كله من خمس الله ورسوله، اللي هو الخمس من خمسة أخماس، أما الأربعة أخماس لا يخرج منها شيء لبيت المال ولكذا، إنما هذه الأربعة أخماس تقسم على المقاتلة، من شهد المعركة وقاتل بسيفه. نعم.
يقول جل ثناؤه وجعلنا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لهذه الأصناف كي لا يكون ذلك الفيء دولة يتداوله الأغنياء منكم بينهم، يصرفه هذا مرة في حاجات نفسه وهذا مرة في أبواب البر وسبل الخير، فيجعلون ذلك حيث شاءوا، ولكننا سننا فيه سنة لا تغير ولا تبدل. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الأمصار سوى أبي جعفر القارئ كي لا يكون دولة نصبا على ما وصفت من المعنى، وأن في يكون ذكر الفيء، وقوله دولة نصب خبر يكون، وقرأ ذلك أبو جعفر القارئ كي لا يكون دولة على رفع الدولة مرفوعة بيكون، والخبر قوله بين الأغنياء منكم وبضم الدال من دولة. دولة قرأ جميع قراءة الأمصار
دولة، يعني إما دولة ودولة، دولة على أنه الخبر، دولة على أنه الاسم. طيب، ونأتي إلى دولة، يقول بضم الدال من دولة، قرأ جميع قراءة الأمصار، غير أنه حكي عن أبي عبد الرحمن الفتح فيها أي دولة. نعم.
وقد اختلف أهل المعرفة،
إذن هذه القراءة عندك المعنى الذي عليه المفسرون والأثر في ذلك، انتقل إلى ما يتعلق بالقراءات. طيب، انتقل ثالثة إلى وقد اختلف المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضمت الدال أو فتحت، تأويل بهذه القراءات من جهة اللغة، إذا ضمت الدال أو فتحت الدال وليس التاء، تاء إما منصوبة دولة أو مرفوعة دولة على الخبرية والإسمية. نعم. فمن نصب فهو خبر يكون، ومن رفع فهو اسم يكون. طيب، إذا ضمت الدال أو فتحت، فقال بعض الكوفيين معنى ذلك
فقال بعض الكوفيين معنى ذلك إذا فتحت الدولة وتكون للجيشين يهزم هذا وهذا ثم يهزم الهازم فيقال قد رجعت الدولة على هؤلاء. قال
رجعت الدولة على هؤلاء، ما يقال الحرب دول أو كذا، يعني هذا ينتصر مرة ويعود يهزم، وهذا والمهزوم ينتصر وهكذا. نعم.
قال والدولة برفع الدال في الملك والسنين التي تغير وتبدل على الدهر، فتلك الدولة والدول. وقال بعضهم فرق ما بين الضم والفتح أن الدولة هي اسم للشيء الذي يتداول بعينه، والدولة الفعل. والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك كي لا يكون بالياء دولة بضم الدال ونصب الدولة على المعنى الذي،
والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك كي لا يكون بالياء دولة بضم الدال ونصب الدولة. نعم.
على المعنى الذي ذكرت في ذلك لإجماع الحجة عليه، والفرق بين الدولة والدولة بضم الدال وفتحها ما ذكرت عن الكوفي في ذلك،
عن الكوفي في ذلك أو الكوفي في ذلك. نعم. يبقى القراءة التي رجحها يقول التي لا أستجيز غيرها في ذلك كي لا يكون دولة، هذه من المواضع صراحة التي تلاحظ على ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير، أنه يأتي إلى قراءات جائزة قرأ بها السلف وقرأ بها العلماء وهي قراءة معتبرة، فيقول في بعض المواضع والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك كي لا يكون دولة، مثلا نحن وارد دولة بالرفع فلو قال على حسب ما يظهر لي أو قال على ما ترجح عندي فهذا واضح ولا إشكال فيه. أما أنه لا يستجيز غيرها فقد استجاز ذلك غيره، والقراءة سنة متبعة، قراءة سنة متبعة، فالسلف قرأوا ذلك والعلماء قرأوا ذلك، فلا ينبغي أن يحرم الإنسان القراءة من هذه القراءات أو يمنع القراءة من هذه القراءات. فيقول والقراءة لا أستجيز غيرها، طيب جاز غير ذلك والسلف قرأوا بغير ذلك، وهذه قراءة متبعة وسنة متبعة، وطالما أن القراءة متبعة ومتواترة فقد فيكون الترجيح بين هذه القراءات من جهة المعنى هذه أقوى من تلك أو كذا. أما مسألة الجواز وعدم الجواز يستجيز هذا أو يستجيز هذا فإن هذا لا يقال في هذا الباب، لا يقال في هذا الباب. إنما متى يقال في مثل هذا؟ يقال لو أن الإنسان أورد قراءة شاذة، هذه القراءة تخالف المعنى، فيقال هذه قراءة شاذة مردودة، مردودة قراءة خاصة مردودة. أما القراءة المتواترة التي ورد القراءة بها في كتاب الله سبحانه وتعالى على ألسنة العلماء والسلف وصارت سنة متبعة، فمثل هذا لا يقال فيه لا أستجيد هذا. نعم.
وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، يقول تعالى ذكره وما أعطاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فاء الله عليه من أهل القرى فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره من الأمور فانتهوا. وكان بعض أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك.
إذن يعود الأمر هنا وما آتاكم إلى العطية الحسية، وما آتاكم الرسول من العطية الحسية فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا بالنسبة للأشياء الحسية من العطايا في الأموال. نعم. والصحيح أن هذا المعنى صحيح لكن يدخل ضمن المعنى العام عموما ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذوه من جميع أوامره الشرعية والمالية وكل هذه الأشياء، فالآية عامة. نعم.
وكان بعض أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك، غير أنه كان يوجه معنى قوله وما أتاكم الرسول فخذوه إلى ما أتاكم من الغنائم، ذكر من قال ذلك. وسق بسندي عن الحسن في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال يؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول. وقوله واتقوا الله يقول وخافوا الله واحذروا عقابه في خلافكم على رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقدم على ما نهاكم عنه ومعصيتكم إياه، إن الله شديد العقاب، يقول إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من أهل معصيته لرسوله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
يعني ما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى المعنى العام وهو ما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي عموما والهدي عموما، وهذا عليه مفسرون واستدلون بهذه الآية على هذا الأمر، دائما يقولون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن أمره ونهيه دائما يستدلون بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في عموم هذه الأمور، ولم يذكر ابن جرير رحمه الله تعالى هذا. وهذا منه ليس رحمه الله تعالى إلغاء لهذا المعنى، وإنما هو ذكر للمعنى المناسب للسياق، فإن السياق في إعطاء هذا المال وعلى وجه دون وجه، فينبغي أن يرضى المسلمون بما أعطاهم الرسول وبما جاءت القسمة به، وليس هذا يلغي المعنى الآخر، فقد يقتصر المفسر على المعنى المتبادر أو الأقرب دون غيره، وليس عن هذا إلغاء لغيره، مثل ما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، قال وثيابك فطهر أي تهر أعمالك من الشرك، لأن هذا المعنى هو الأقرب في السياق، وإلا معروف وثيابك فطاهر أي أنها أيضا تتضمن طهارة الثوب من الأنجاس. فلا يتوحد يقول المعنى الذي يذكره العلماء في الاتباع ويستدلون عليه بهذه الآية وما تكون وصلوا فاخذوا ما نوكم عنه فانتهوا لم يذكره ابن جرير دليل على ضعفه أو دليل أنه لا يراه، هذا غلط، وإنما نقول إنما يذكر المفسر المعنى المناسب للسياق، وقد يعمم وقد يقتصر على هذا المعنى، فهذا ذكر من أفراد المعنى، لكن قدم المعنى المتبادر الذي يتناسب مع هذا الايه مع هذا السياق. مثل ما إذا سئلت عن التوحيد فإنك تقول إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن هذا المعنى هو المعنى الأخص في التوحيد، وهو الذي وقعت فيه المفاصلة بين النبي وبين المشركين. لكن التوحيد بصفة عامة هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن قد يقتصر الإنسان على فرد من المعنى، لأن هذا هو المتبادر أو هذا هو الأبرز في هذا السياق. فلا يأتي واحد ويقول بأن المفسر الفلاني لم يذكر هذه دل على أنه ليس المراد من الآية، لا، لابد المفسر أن يراعي هذه المسألة، أن يراعي هذه المسألة أن اللفظة إذا تضمنت مفردات عديدة ومعاني عديدة فليس باللازم أن تستوعب تلك المعاني، وقد يقدم ألصق هذه المعاني وأولى هذه المعاني بذكري عن غيرها، بل وقد يقتصر عليها، فلا ينفي الإنسان ما دلت عليه النصوص. فلا زال أهل العلم يستدلون بهذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا زال أهل العلم يستدلون بذلك على مطلق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من من مخالفته. بهذا نكون قد فرغنا من الآيات التي تتعلق بقصة بني النضير وما جرى عليهم من إجلاء الله سبحانه وتعالى لهم الذي كتبه عنده في اللوح المحفوظ والذي سبق به قدر الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لعذبهم الله عز وجل بالقتل والسبي، ولكن الله قدر عليهم أزلا أنهم يرحلون وفي ذلك من الذل والخزي والعار ما فيه، ولهذا قال سبحانه وتعالى وليخزي الفاسقين. وأما ما وقع وجرى من قطع بعض من قطع النخل أو ترك ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أذن به، وذلك مرجعه إلى ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك، فهذا في هذا الموضع جائز وليس هذا من الإفساد العام، بل هو شيء طارئ تقتضيه الحرب من إغاظة الكافرين ومحاولة السيطرة عليهم وإلحاق النكاية بهم حتى يرعبهم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى بيان المال الذي آتاه الله عز وجل من بني النضير، وكان خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي الآية الأولى تنص على ذلك وهو الراجح كما فسره بذلك عمر رضي الله عنه. وأما الآية الثانية ففي مطلق المال الذي يوجف عليه المسلمون الخيل والركاب، فهذا إنما يوزع على المقاتلة ويوزع على الذين شهدوا المعركة، فتكون أربعة أخماس لهم والخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهكذا، والحكمة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا ما يتعلق بهذه القصة كلها، وهذا التفسير الحقيقة تفسير مبارك ونسق عجيب وترتيب بديع يقوم به الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى، فيأتي بالآية ثم يورد المعنى المختصر الذي يظهر له، ثم يورد بعد ذلك ذكر من قال بهذا ويذكر أثار عن السلف، ثم بعد ذلك إذا كان تعلق بالقراءات ذكر القراءات، ثم بعد ذلك يرجح القراءة التي يراها، ثم إذا كان هناك وجه من أوجه اللغة أيضا يذكره ثم يرجحه رحمة الله عليه. فهو إذن تفسير متكامل، تفسير متكامل يقوم على المعنى والأثر والقراءة والقراءات واللغة ويعني ذكر كلام السلف فيما يبدو الخلاف فيه بين العلماء وهكذا، فهو تفسير مبارك أثري، ولهذا أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فحق أن يكون الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى شيخ المفسرين بهذا. نعم نقف عند هذه الآية. نعم طبعا طبعا، لكن لا يلزم أن يذكر ذكر من قال هذا، إنما هذا زيادة علم، المهم ألا يخرج عن كلام السلف. أن هذا إيه؟ أولا هناك من سبق. الأمر الثاني أن التفسير هذا على أنحاء، على أنحاء. هناك تفسير تعرفه العرب من لغته، فيرجع في ذلك إلى تفسير اللغة، لأن النبي ما فسر كل الآيات، ولا السلف فسر كل الآيات آية آية تجد فيها الآثار، إنما منها ما يرجع إلى، منها ما فسرها النبي، ومنها ما فسرها الصحابة والتابعون، ومنها ما عرف من لغة العرب. فلغة العرب نزل القرآن بلسان عربي مبين، فإن فسرتها بمعنى لغوي صحيح وأنت من العلماء المجتهدين ولم تصادم بهذا التفسير معاني صحيحة، فهذا التفسير يكون مقبولا ويدخل في ضمن المفردات التي تكون مقبولة، وليس باللازم أن يكون كل تفسير نعم له أثر في من سبق، مثل ما مر معنا الآن آية ما ذكر فيها ذكر من قال هذا، وقلنا بأنه لعله لم يجد شيئا مرفوعا في ذلك، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، فمنه تفسير تعرفه العرب من لغتها. فثيابك وطاهر بالمعاني الثياب العمل، خذ بالك. إذن هذا تفسير عادي مقبول وليس باللازم أن يكون، لكن دي طريقة تصنيف، في المفسرون يختلفون في طرق التصنيف، فتفسير يركز على أصل مثل هذا، وتفسير يركز على مسائل الفقه مع المعاني المضابطة مثلا، لكن يفسر بمعاني بمسائل الفقه وتوسع فئة الأحكام، تفسير يركز على اللغة وتوسع في ذلك، يعني تكون منهجية المفسر وما يريد أن يبرزه، مثل شرط البخاري وشرط مسلم وشرط كلها سنة، لكن هذا وضع شرطا وهذا وضع شرطا وهذا وضع شرطا، هذا صار له طريقة في التصنيف، هذا صار له طريقة في التصنيف، وهكذا. كذلك أيضا في التفسير ابن جرير ابن كثير طريقتهما واحدة، التركيز على الآثار والمعاني المستنبطة. القرطبي يركز مثلا على المسائل، مسائل الفقه واستنبط من هذا، ومثل أيضا أحكام القرآن لابن العربي. تفسير يركز على اللغة، أسرار التنزيل مثلا يركز على اللغة، تفسير يجمع بين هذا زي تفسير البغوي رحمه الله تعالى، تفسير مختصر يركز على المعنى فقط مع ذكر بعض الأحكام لكن المعنى المختصر زي تفسير السعدي. إذن هذه مناهج يتبعها كل واحد في طريقة التفسير، لكن الضابط الشرعي أو الضابط الصحيح ما هو؟ أنك إن تكلمت في المعاني تكلمت في المعاني الصحيحة التي لا تعارض ماذا؟ ما جاء في القرآن، خذ بالك، وابتعد عن التخريف والاعتزاز بالعقل وإسقاط هذه الآيات على أمور كونية موجودة أو أمور اجتماعية أو كذا وكذا، مثل ما توسع بقى التفسير ما أدري اللي هو التفسير العلمي، التفسير اللي هو كذا، التفسير الاجتماعي، التفسير وبدأ يعني يحصل هناك غلو وتنطع في إسقاط مثل هذه الآيات على الواقع. وإن كان الحمد لله التفسير فيه كل هذه الموضوعات لكن بضوابط إيه؟ بضوابط السلف، ولهذا لا يحل أن يتكلم في القرآن وفي تفسيره إلا من عرف اللغة وعرف أيضا المعاني السلفية في هذه الآيات حتى لا يخرج عنها. نعم.